المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وأصلح فساد قلوبنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لفهم كتابك وسنة نبيك والعمل بها على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما لا نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. في هذا المجلس المبارك نكمل ما ابتدأه الشيخ فهد الوهبي في المجلس الماضي، حيث شرع في تفسير سورة النحل وتوقف عند الثمن الأول، فنكمل مستعينين بالله عز وجل، مستمدين منه التوفيق والعون، مستمدين فضله وجوده، مستعملين الإخلاص في هذا الطريق المبارك، طريق العلم وطريق الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات في قول الله تبارك وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين كما فعل الثانوية الذين عبدوا إلهين، إله النور وإله الظلمة، ثم أثبت أن الإلهية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه. فإياي فارهبون إن كنتم راهبين شيئا فارهبون إلى غيري، وله الدين واصبا أي ثابتا واجبا دائما لا يزول، والدين هو الطاعة والإخلاص، فليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى، فإن الطاعة تدوم له. أفغير الله تتقون؟ أيتخافون غير الله ممن يسمى إلها وأمره إلى زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة. وما بكم من نعمة من النعم على اختلاف أنواعها، فمن الله النعمة إما دينية وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به، وإما دنيوية نفسانية أو بدنية وخارجية كالسعادات المالية وغيرها، والكل من الله سبحانه، فعلى العاقل يشكر المنعم على كل ذلك. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تتضرعون في كشفه، والضر المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الإنسان. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له، ليكفروا بما أتيناهم، يعني ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر، فتمتعوا بما أنتم فيه من عبادة غير الله، فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم من العذاب في هذه الدار وفي الدار الأخرى، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بعدما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم، يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا مما رزقهم الله من أموالهم يتقربون به إليه، ويجعلون لله البنات، وقد كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله سبحانه نزه نفسه عما نسب إليه هؤلاء الجفات، ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم مع أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين الذكور. وإذا بشر أحد بالأنثى، أي إذا أخبر أحد بولادة بنت له، ظل وجهه مسودا أي متغيرا مما يحصل له من الغم وظهور الكآبة والانكسار، وهو كظيم أي ممتلئ من الغم غيظا وحنقا ليكتم غيظه ولا يظهره، يتوارى من القوم يتغيب ويختفي من سوء ما بشر به من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث البنت له، أي يمسكه أي لا يزال مترددا بين الأمرين، ويمساك البنت الذي بشر بها أو دفنها في التراب على هون على ذل أو انكسار، على ذل وانكسار، أم يدسه في التراب يخفيه في التراب بالوأد كما كانت تفعله العرب، ألا ساء ما يحكمون، حيث أضافوا البنات التي يكرهون إلى الله سبحانه وأضافوا البنين إلى أنفسهم الذين لا يؤمنون بالآخرة.
من المعلوم أن هذه السورة سورة النحل هي من السور المكية كما هو معلوم، والسور المكية اختصت بأشياء لا توجد في السور المدنية، ومن هذه الخصائص والأساليب الجدال مع الكفرة وحجاجهم الحجاج العقلي، وهذا مما هو واضح في هذه السورة. فهنا الحديث عن مجادلة المشركين في تقرير الربوبية والألوهية، لا يزال الحديث مستمر على هذا النسق، ولو تأملنا في هذه السورة لوجدناها يعني من أولها إلى آخرها في تقرير هذا المبدأ، يأتي بأسلوب وبأسلوب آخر. فالكلام هنا في ذكر إيراد حجج المشركين ومن ثم الرد عليها الرد العقلي، وهذا هو الأليق بالمشركين لأنهم لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة. فمن مفترياتهم أنهم زعموا تعدد الآلهة، قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، لا تتخذوا إلهين اثنين، أي كل من احتاج إلها معه فليس بإله مستحق لأن يكون إله لأنه قد احتاج إلى غيره. يقول: كما فعل الثانوية، والثانوية هؤلاء هم من الفرق الضالة ذات العقائد المنحرفة الذين زعموا أن لهذا الكون أو القائلين بوجود أصلين قديمين خالقين فاعلين هما النور والظلمة، هما النور والظلمة، والنور هو الفاعل للخير والظلمة هو الفاعل للشر. وهذا الكلام إراده كاف في ذكر بطلانه، فالخلق لله والملك لله والنفع والضر إنما هو بيد الله كما سيأتي تقريره في الآيات التالية. قوله: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يرهبون، قبل ذلك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد، وهذا الأسلوب يفيد الحصر، أي أن الإله المستحق للعبودية هو الله الذي لا إله معه ولا شريك له في ملكه. ثم ختم الآية فقال: فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. هذه الآية فيها أسلوب أو تضمنت أسلوبا بديعا من أساليب القرآن، وهو تقديم المفعول، قال فإياي فارهبون. والتقديم هنا تقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي يجب ألا ترهبوا إلا أنا، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى وإياي فاتقون، إياك نعبد، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر. انحصار هذا الأمر ووجوب توجيه هذا الأمر لله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. هذا تقرير أن كل نعمة إنما هي من الله عز وجل، سواء النعم في الصحة، في البدن، في المال، في التوفيق للطاعة، وفي التوفيق لدخول الإسلام، هذه كلها نعم وهي من الله عز وجل، وهي من الله عز وجل. وقوله عز وجل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، الجؤار هنا انظر إلى التعبير القرآني البديع، ألفاظ القرآن كلها بديعة، هناك ألفاظ جمعت بين الاختصار مع الوفاء بالمعنى وإفادة المعنى إفادة تامة مستقيمة، بحيث لو أبدلت هذه العبارة لم تجد لها بديلا، وهو قوله تجأرون. فإن الجؤار في اللغة هو رفع الصوت بالدعاء، رفع الصوت بالدعاء، فرفع الصوت بالثناء لا يسمى جؤارا، والدعاء المستمر لا يسمى جؤارا حتى يكون فيه رفع الصوت ودعاء. الأذان مثلا لا يسمى جؤار مع أنه رفع صوت، مع أنه رفع صوت، لكنه خاص بهذا المعنى الجميل وهو رفع الصوت بالدعاء. فإليه تجأرون، فإليه تجأرون، يعني من الذي تفوضون له أموركم؟ من الذي إذا أصابكم الضر لجأتم إليه؟ وقد تضمن القرآن في غير ما آية في ذكر هذا المعنى الكثير، كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. في قول الله عز وجل ليكفروا بما آتيناهم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا لام العاقبة، لام العاقبة، يعني يكون عاقبة أمرهم مع هذه الأشياء التي قررت لهم الكفر، وقد كانوا منتظر منهم الإيمان والدخول في الإسلام. وقوله عز وجل فتمتعوا، هذا يقال يعني الـ 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 الأمر هنا بمعنى التهديد والوعيد، قال بعض المفسرين هذا أبلغ وعيد، وبعض المفسرين هذا أبلغ وعيد وأغلظه، يعني تمتعوا الآن ولكن سيكون عاقبة هذا الأمر العذاب الأليم في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل ذاكرا بعض ما يعتقده الكفار، بعض أفعال المشركين التي جاء الإسلام وأبطلها، هي كراهة البنات، كراهة ولادة البنات، وأخبارهم بهذا كثيرة معروفة. يقول الله عز وجل ولكراهتهم لهذا الصنف أو لهذا الجنس نسبوه إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه حالة العرب، هذه حالة العرب حتى جاء الإسلام وأبطل هذه العادة. وهذا كان موجود وأد البنات في يعني في كثير من جهات العرب، وليس كل العرب يتصف بهذه الصفة. وكانوا يكرهون ولادة البنات لأمور ذكرت: إما خشية الفقر، إما خوف العار، إما الخوف عليهن من السبي والخدمة وامتهان الأعداء لهن، إلى غير ذلك من الأسباب. فلكراهة هذا الجنس نسبوه إلى الله عز وجل وجعلوه لله، يعني نسبوه لله، يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون، بعد أن نزه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد سواء كان ذكرا أم أنثى. فقال سبحانه: ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم ما يحبون وهم الأولاد. وسيأتي في الآية التي بعدها قوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي ينسبون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني أن لهم الخصلة الحسنى، الأمر الحسن، وهو كون البنين لهم، وهو كون البنين لهم. ولا شك أن هذه قسمة ضيزة كما قال الله عز وجل حينما جعلوا لهم لله الأنثى ولهم الذكور. قال الله عز وجل: تلك إذن قسمة ضيزة، يعني ليست عادلة على مبدئكم، وإلا فالله عز وجل منزه عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم ذكر الله عز وجل حال الكفار وهم يعني حين ولادة البنت: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني تغير وجهه حتى يكاد يكون أسود من التغير والهم الذي يلحق. وتلك كانت حالة الفتاة في الزمن السالف حتى جاء الإسلام فكرم المرأة أيما تكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يكبرا كن له حجابا من النار. والأحاديث في فضل تربية البنات كثيرة جدا. فالإسلام كرم المرأة وأوصى بها وحض على الإحسان إليها أما أو زوجة أو أختا أو بنتا. ثم يقول الله عز وجل في شأن هذا الكافر: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون، يعني على هوان، أم يدسه يخفيه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أي الحكم حكمهم بين الله عز وجل، إذ ما لا يرضونه لأنفسهم يجعلونه لله ويختارون لأنفسهم الأفضل والأكمل، ألا ساء ما يحكمون. ثم يقول الله عز وجل إتماما للرد عليهم: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل السوء إنما هو لهؤلاء، المثل السوء الحالة السيئة، الصفة السيئة لهم. أما الله عز وجل فله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
تفضل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا وجه آخر في الرد على من قال عن الملائكة إنها بنات الله، فإن الولد مثل أبيه، يختار أضعف الجنسين ليكون عندهم مثلا لله، بل لهؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء، أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله، ولله المثل الأعلى من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم، المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة، وظلمهم دعوى المشركين أن الأصنام بنات الله، ما ترك عليها إما على الأرض، ما ترك عليها أي على الأرض من دابة، المراد بالدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان، وذلك بإهلاك الظالم انتقاما منه وإهلاك غيره بشؤم ظلم الظالمين، فيمنع عنه المطر حتى يهلكوا، ويصيب غير ذلك من القوارع. عن قتادة قد فعل ذلك في زمن نوح، أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمالهم في أواجل أعذابهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تقدم تفسيره في سورة الأعراف. ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي الخصلة الحسنى وهي الأولاد الذكور، وقيل الجزاء الحسن، لا جرم أن لهم النار، أي حقا أن لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم، وأنهم مفرطون أي متركون منسيون في النار. وقال قتادة معجلون إليها مقدمون في دخولها. فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم اليوم، أي فهو قليلهم في الدنيا، وقيل مراد الشيطان وليهم، وليهم أي ناصرهم يوم القيامة، فليستنصروه إن كان لديه نصر.
نعم، قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس، هذا انتقال بديع وإن كان له تعلق بالآيات السابقة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، على ظهرها المراد بها الأرض، وهل جرى للأرض ذكر في هذه الآية؟ هل جرى لها ذكر؟ كيف قلنا أنها الأرض؟ أيوة، بدلالة قوله من دابة، لأن الدابة ما يدب على الأرض، لأن الدابة ما يدل على الأرض. وأيضا قد يستدل لها بالآية الأخرى في سورة فاطر، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والظهر إنما هو ظهر الأرض لا ظهر شيء آخر، ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الإمهال، كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يؤخرهم إلى أجل مسمى، قد يطول عمر الظالم الطاغية المستبد وقد يقصر، إنما النهاية الحتمية التي لا مفر منها أن هذا الظالم وهذا المتغطرس وهذا الكافر وهذا الجاحد مآله إلى الموت، تقدم أو تأخر إنما له أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة جزء من الزمن ولا يستقدمون. ثم يقول الله عز وجل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. المراد بالكتاب هنا هو القرآن، وسيأتي أيضا في نفس السورة آية مشابهة لذلك. وما أنزلنا عليك الذكر، هنا حصر، أي أنزل الله عز وجل القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا، لتبين لهؤلاء المعاندين المحاجين الظالمين الطاغين، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. قد يختلف الكفار يختلفون مع المسلمين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وقد ترد إشكالات بين الصحابة بعضهم مع بعض، وما بين الصحابة وبين الكفار فيجدون الجواب الشافي في هذا الكتاب العظيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فقط. هل أنزل القرآن لهذا الأمر فقط لبيان الاختلاف؟ لا، قال وهدى ورحمة. الهدى يعني هادي، القرآن يهدي كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي، وإنك لتهدي إلى صراط، فالقرآن كذلك. فالقرآن كذلك من وصفه أنه هدى، يهدي، يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يدل ويرشد المسلمين بل والناس أجمعين على ما فيه خيرهم وصلاحهم. ورحمة، فهو أيضا رحمة لما فيه من الهداية، لما فيه من الدلالة، لما فيه من الشفاء، فهو رحمة، ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. فخص بالهداية والرحمة من آمن به ومن صدقه، أما من عاند وجادل فهو بعيد كل البعد عن الرحمة وعن الهداية، كما قال الله عز وجل في شأن القرآن وكونه شفاء، قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي قوله عز وجل والله أنزل من السماء ماء، هذا شروع الآن في ذكر النعم التي أنعم الله بها على عباده. وقد تقرر لديكم إن شاء الله أن هذه السورة سورة النعم، لأن تضمنت ذكر النعم، النعم التي أنزلها الله على البشرية وعلى أهل الإسلام على وجه خصوص. ومن هذه النعم أنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إحياء الأرض إنما هو بالنبات وظهور الماء، فإذا أقفرت الأرض عن الماء وعن النبات فكأنها ميتة، فكأن مثل الإنسان الميت لا يتحرك، لا به حركة، لا به نفع، لا يضر ولا ينفع ولا يستفاد منه، الميت الجيفة. فكذلك الأرض حياتها بنزول الماء وخروج الزرع، فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. خص السمع هنا لقوم يسمعون، يعني تخصيص السمع هنا، حاسة السمع له دلالة. قيل لأن الغافل عن الاستماع لا يتفكر، طريق التفكر هو الاستماع، أي من أصغى إلى كلام الله عز وجل ووعظه ولم يعاند كان له في ذلك أوضح الدلالة على وحدانية الله جل في علاه.
نعم. لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بالله سبحانه ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فأحيا به الأرض بعد موتها، أي أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة بها. إن في ذلك الإنزال والإحياء لآية دالة على وحدانيته وعلى بعثة للخلق ومجازاتهم لقوم يسمعون كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبر. وإن لكم في الأنعام العبرة، الأنعام الإبل والبقر والغنم، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، والفرث الزبل الذي ينزل في الكرش، إذا خرج منه لم يسمى فرثا، والمعنى أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع خالصا، يعني مصفى من حمرة الدم وقدارة الفرث، بعد أن جمعهما وعاء واحد سائغا للشاربين لذيذا هنيئا لا يغص به من شربه ويسهل هضمه وينتفع به شاربه. ومن ثمرات النخيل والأعناب، نسقيكم ما في بطونه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، السكر ما يسكر من الخمر، والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين، كالدم والدبس والزبيب والخل. وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر إن في ذلك الآية لقوم يعقلون عند النظر في الآيات التكوينية. وأوحى ربك إلى النحل والوحي الإلهام أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أي مساكن توافقها وتليق مساكن توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجر. ومما يعرشون العروش التي يعرشها بنو آدم وهي الخلايا التي تصنع لتكون بيوتا بيوتا للنحل وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. ثم كلي من كل الثمرات تأكل من الزهر والثمر فسلكي سبل ربك ذللا أي سلكي ما أكلت في سبل ربك أي في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلا. أو إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك فلا تضلين فيها ذللا أي مذللة غير متوعرة. شراب هو العسل مختلف ألوان بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر في شفاء للناس. قال الطائفة إن ذلك خاص ببعض الأمراض. إن في ذلك من أمر النحل لآية لقوم يتفكرون أن يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله وعجائب المخلوقات. فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها ودقها وأحكمها يرد إلى أرض العمر هو عند أن يصير إنسان إلى خوف بمنزلة الصبي الذي لا عقل له لكي لا يعلم بعد علم كان قد حصل له شيئا من العلم لا كثيرا ولا قليلا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فوسعوا على بعض عباده وضيقوا على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت وذلك لحكمة بالغة. وقيل معنى الآية أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل مما أعطى مماليكهم بدليل قوله سبحانه فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم أي مالكون ومماليك فيه سواء في الرزق سواء لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم فكيف تجعلون عبيدي شركاء معي سواء فتعبدونهم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم أفبنعمة الله يجحدون حيث يحلون.
في قول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة الآيات يعني الله عز وجل في هذه السورة كما نلاحظ نوع في ذكر مواضع الاعتبار وبيان فضله ونعمته في شأن الأنعام خاصة. فقال في أول السورة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ثم قال وجعل لكم من جلود الأنعام يعني في الآية ستأتي جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا انتفاع بجلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. وذكر هنا وجه الانتفاع فقال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. والفرث هو ما في الكرش ما يكون في الكرش فإذا خرج لا يسمى فرثا. والمعنى أن الطعام يكون فيه ما في الكرش ويكون منه الدم ثم يخلص اللبن من الدم وهذا مصنع عجيب في داخل هذا الحيوان. بل حتى المرأة يعني يشملها يعني هذا الأمر حينما يخرج هذا اللبن المصفى اللبن الخالص من هذه مع أنه في داخل الكرش مزيج من فرث ودم فيخرج هذا اللبن الحليب سائغا للشاربين سهل التناول طعمه أو مذاقه حلو ولذيذ ويهضم وفوائده على الجسم لا تعد ولا تحصى. من الذي يستطيع أن يعمل مثل هذا المصنع؟ لو اتفقت عبقريات والآلات وآخر التطورات والمصانع والإنجازات وعبقريات البشر ما استطاعوا كلهم أن يصنعوا مثل هذا الأمر البسيط، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وخلق الله بين أن يقول كن فيكون. هذا أيضا من موضع الاعتبار في هذه السورة، وإن كان إيراده كما يظهر أو فيما يظهر من الآية أنه لبيان النعمة، فهو أيضا تذكير لهؤلاء المعاندين المكذبين الذين يتخذون الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. فانظروا أيها الكفار، انظروا أيها المشركين، من يستطيع أن يعمل مثل هذا المصنع العجيب بآلاته؟ ما تحتاج صيانة ولا تتعطل بتوفيق الله عز وجل وتيسيره. وقوله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، هذا يعني أطبق أهل العلم أن المراد به، أو عامة أهل العلم أن المراد به هنا الخمر، أنه المسكر، سكر ما يسكر وهو الخمر. وكان هذا قبل تحريم الخمر تحريما مؤبدا كما في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما هذه السورة فكانت في بداية، يعني هذا أول الأمر، المراحل تحريم الخمر أو تحريم الخمر مر بمراحل، فكان أولى هذه المراحل أن الله عز وجل هنا ذكره سكرا ورزقا حسنا، ففرق بينه وبين الرزق الحسن قرينة. ثم جاء تحريمه في يعني في سورة النساء وقت الصلاة، ثم جاء تحريمه تحريما مؤبدا. يقول ابن كثير رحمه الله ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون منه النبيذ المسكر قبل تحريمه. وهنا مسألة، قوله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لماذا خص العقلاء هنا؟ لماذا خص؟ يقول تنبيها أن من أعطي العقل ولم يتنبه لذلك فما استفاد. حق العاقل ألا يغفل عن هذه الآية، العاقل حقيق ألا يغفل عن هذه الآية العجيبة. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها وأوحى ربك، يعني الوحي هنا للإلهام وليس الوحي الشرعي المعروف الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم أن الله عز وجل ألهم كل دابة وكل ذي روح في التماس منافعها واجتناب مضارها، فذكر في ذلك أمر النحل لأن فيها من لطف الصنع وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبر، بأن ألهمها اتخاذ البيوت والمساكن وأن تأكل من الثمرات على اختلاف الطعوم، ثم سهل لها سبل ذلك فاسلكي سبل ربك ذللا، فهي تأكل الحصى والمر وما لا يوصف طعمه، فيحيل الله من ذلك عسلا لذيذا فيه شفاء للناس. مصنع آخر عجيب في أمر النحلة، والنحلة أمرها عجيب، النحلة أمرها عجيب يدعو الإنسان إلى التأمل فيها، خلقها، منافعها، كيفية عيشها في هذه الخلية والمملكة. وإنما قال من بطونها لأن استحالة الأطعمة ونضجها لا تكون إلا في البطن، نضج الطعام واستحالته تكون في البطن، فبعضها يخرج من الفم كاللعاب يخرج من الإنسان وكالعسل يخرج من النحل. وإلا يخرج مع المخرج المعتاد المعروف. وقوله عز وجل فيه شفاء، هذه نكرة، والتنكير هنا له دلالة. قال بعض أهل العلم الدلالة من هذا التنكير أنه ليس العسل شفاء لكل دواء، لكل داء، قد يكون هناك أدواء لا تشفى بالعسل، والله أعلم. وقوله يتفكرون لأنه بالتفكر والتأمل ينال العلم ويحصل اليقين. وفي قول الله عز وجل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر إلى آخر العمر ومنتهاه لكي لا يعلم بعد علم شيء، بعدما كان يعلم أصبح الآن لا يعلم كالطفل، إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق كما فضل بينهم وفاوت بينهم في الجسم في الصحة في الطول في القصر في اللون، فكذلك في الرزق فاوت بينهم في الصفات النفسية في الصفات العقلية الاستجابة لأوامر الله، فاوت الله عز وجل، وهذه حكمة لله عز وجل حتى يحصل الفرق والتباين ويحصل الابتلاء والامتحان. فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم؟ هل الذين فضلهم الله بالرزق يستطيعون أن يردوا شيئا مما فضلهم الله به على ما ملكت أيمانهم وهم الأرقاء الخدم، فيشتركون هم وإياهم في المال والزوجات والمتاع؟ يعني هذا الآن تقرير عقلي، الذي أعطاه الله النعمة والمال ولديه خادم المملوك الذي لا يملك شيء، هل يجرؤ ويشركه في ماله فيما يملك؟ حتى مقتضى العقل يقول هذا، لا يشركه معه، إنما يعطيه أجرته ويطعمه ويسقيه، هذا بالنسبة للرقيق، والأجير يعطيه أجرته أو راتبه. الله عز وجل أراد بهذا التقرير أمرا، فهو مثل ضربه الله عز وجل للذين قالوا إن الله أمر أن يعبد معه بعض عبيده أو جماد أو جماد من خلقه، فقال كيف استجازوا أن يجعلوا بعض خلق الله مساويا له في العبادة ويعطوه نصيبا من الإلهية وهم لا يساوونهم معهم، لا يساوون مماليكهم معهم في الأموال وغيرها، لا ترضون أن يكون عبيدكم معكم شركاء، فكيف ترضون أنتم أن تصفوا لله شريكا في ملكه وصفاته؟ ومن هذه الآية استنبط بعض أهل العلم نقض مذهب الاشتراكية، لأن مذهب الاشتراكية ينبني على أن الناس متساوون، لا يختص أحدهم بالثروة والمال، فالكل سواء، هذا مذهب باطل، ويكفي في بطلانه سقوط هذا المذهب، وإن كان مما يؤسف له لا يزال له أنصار ومؤيدون، لأن الله عز وجل قرر مبدأ التفاوت في الرزق في هذه الآية وفي غيره، هناك فئة غنية وهناك فئة فقيرة، وهذا ما فيه إشكال. ثم يقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. قبل ذلك والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، تفضل،
والله فضل بعضكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم نساء تتزوجونهن لتستأنسوا بهن وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا والحفدا أولاد الأولاد وقيل الأولاد الذين يخدمون الرجل ورزقكم من الطيبات التي تستطيبونها وتستردونها أفبالباطل يؤمنون الباطل هو اعتقاد في أصنام أنها تضر وتنفع ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا المعنى إن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن ترزقهم أي رزق من السماوات أو الأرض ولا يستطيعون أن يتصرفوا فهم من الجمادات ولا كسب لهم فلا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا لله مثلا لأنه واحد لا مثل له وكانوا يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابره كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك وأولئك الأكابر يخدمون الملك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يكتسب فهو لا يملك شيئا ومن رزقناه منا أي من جهتنا رزقا حسنا من الأحرار الذين يملكون الأموال يتصرفون بها كيف شاءوا فهو ينفق منه على نفسه وفي وجوه الخير ويصرف منه إلى أنواع البر والمعروف سرا وجهرا أي في أي وقت شاء بكامل إرادته هل يستوون أي هل يستوي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة فكذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق والجمادات من أصنام التي تعبدونها وهي لا تضر ولا تنفع الحمد لله أي الحمد لله كله على كمالاته بل أكثرهم لا يعلمون ذلك حتى يعبدوا من تحق له العبادة ويعرف المنعم عليهم بالنعم الجليلة وضرب الله مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه رجلين أحدهما أبكم الأبكم العيي المفحم وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام لا يقدر على شيء لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق وهو كل على مولاه يعتمد على وليه وقرابته أينما يوجهه لا يأتي بخير لأنه عاجز عن التصرف لا يمكن أن يتكلم هل يستوي هو في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها ومن يأمر بالعدل أن يأمر الناس بالعدل وهو في نفسه على صراط مستقيم أي على دين قويم وسيرة صالحة والمقصود امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلون شريكا له من الأصنام التي لا تنطق ولا تستطيع أن تصنع شيئا ولله غيب السماوات والأرض أي يختص ذلك به لا يشارك فيه غيره ولا يستثقل به وما أمر الساعة وهو من الغيوب المختصة به سبحانه إلا كلمح البصر أو هو أقرب وصف سرعة القدرة على الاتيان بها لأنه يقول وصف سرعة القدرة على الاتيان بها لأنه يقول للشيء كن فيكون إن الله على كل شيء قدير ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي أطفالا لا علم لكم بشيء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة أي ركب فيكم هذه الأشياء لتحصل بها العلم لعلكم تشكرون أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروه ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء أي مذللات للطيران بما خلق الله لها من أجنحة
كل هذا لا يزال في تقرير هذه النعم المتتابعة والله جعل لكم والله جعل لكم ومن هذه النعم وهي من أعظمها وأجلها ما خلق الله عز وجل من الزوجات لما يحصل في هذا من المصالح التي لا تعد ولا تحصى ووجه النعمة هنا أنها خلقها الله من أنفسنا يعني من جنسكم ومثلكم وليست مخلوقا آخر بل هي بشر ومعلوم في صفة الخلق الأول أن حواء خلقت من آدم من ضلعه من قصيراه فلما كما جاء في الحديث فلما قام رآها فأنس بها وأنست به وكما جاء في الحديث في الآية الأخرى وجعل بينكم مودة ورحمة ومن فضل الله أيضا ومن نعمته أنه خلق من هذه الزوجة والزوج الأولاد وأولاد الأولاد وهم الحفدة لأنهم من جملة متاع الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم من جملة المتاع، من جملة زينة الدنيا وجود الأولاد، وإنما يكون وجودهم بسبب الزوجات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون. هذا رد على الكفار، يعني ذكر لبعض ما يقوله الكفار، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني كيف يعبد من لا يملك الرزق ولا يملك شيئا في الأرض فضلا عن أن يملكه في السماء؟ فهو لا ينزل المطر ولا يحيي الأرض ولا ينفع ولا يضر، فكيف يتخذ معبودا من دون الله عز وجل؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقيسوه على شيء من خلقه، ولا تقيسوا أفعاله على أفعالكم، فإنه لا شبه بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضرب الله مثلا، هذا رجوع لضرب المثل الآخر. ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني لا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو كل على مولى، يعني ثقل وتعب، أينما يوجهه أينما يوصيه أو يأمره بشيء لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المراد بهذا المثل المؤمن والكافر، المراد بضرب هذا المثل المؤمن والكافر. فأما الكافر فهو لا يعمل بطاعة الله عز وجل ولا يأتي خيره، مثل هذا العبد المملوك الأبكم الذي أينما يوجهه سيده لا يأتي بخير. وأما المؤمن فإنه يعمل بطاعة الله وينفق في سبيله كالرجل الحر الذي آتاه الله عز وجل مالا، فهو ينفقه في وجوه الحق. وفي قوله عز وجل وهو يأمر بالعدل، شوف ذكر، يعني ذكر الأمر بالعدل هنا، ما قال يعني وهو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه فرائض معروفة، لكن ذكر هذه الخصلة، وذكر هذه الخصلة له مغزى وله دلالة حين ذكر أنه يأمر بالعدل. وفي هذا فضيلة الأمر بالعدل، وهو أمر الناس بالعدل بالحق بالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من جملة الأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما سيأتي في الآية. فالأمر بالعدل من أعظم صفات المؤمن، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا قال؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في صفة عباده الذين اشترى أنفسهم وأموالهم، قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فجعل من صفاتهم القيام بهذه الشعيرة العظيمة. وفي قول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض، لا شك في هذا أن الغيب هو مصدر عما غاب عنك، عالم الغيب، الإيمان بالله والملائكة، قيام الساعة، كلها غيب لا يعلمها إلا الله. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أو هنا نعرف أنها تأتي للشك، أقول جاءني فلان، جاءني فلان في الساعة التاسعة أو في الساعة الثامنة، هذا شك، فهل نقول إن هذا منطبق على هذه الآية؟ بمعنى بل، لأن من المعروف من حروف المعاني، حروف المعاني هي الحرف الذي يأتي على أكثر من معنى، كما تأتي ما مثلا الاستفهام، تأتي مثلا موصولة، تأتي تعجبية، فكذلك أو هنا. فإذا عرفنا هذا عرفنا أيضا قول الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ليست شك. والله عز وجل قررنا في أولياء أن له غيب السماوات والأرض، وكقوله عز وجل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقد تكون معناها و، قد يكون معناها و، والأمثلة في القرآن كثيرة. وفي قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أبصار وأفئدة بصيغة الجمع، والسمع صيغة الإفراد. هنا في كلام للشنقيطي رحمه الله ينقله بمعناه، يعني قال لم يأتي في القرآن السمع إلا، يعني لم يأتي بصيغة الجمع، مع أنه يجمع، تقول الأسماع. قال لأن أصله مصدر سمع سمعا، والمصدر إذا جعل اسما ذكر لما يؤنث وأفرد، ذكر وأفرد. هذا يعني كلام الشنقيطي رحمه الله بمعناه. وقد يكون أيضا هناك يعني إيش، يعني هذا كلام طبعا من باب اللغة، وقد يكون أيضا من باب الشرع والأسلوب، له أيضا مغزى آخر. نعم.
ألم يروا إلى الطير مسخرات مدللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لذلك، كرقة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح وقبضه، كما يفعل السابع في الماء في جو السماء في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو، ما يمسكهن في الجو إلا الله بقدرته الباهرة. والله جعل لكم بيوتكم سكنا تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وهي بيوت البادية والرحلة في الخيام والقباب، تستخفونها يخف عليكم حملها في الأسفار وغيرها يوم ضغنكم، الضغن سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى موضع من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، والأصواف للغنم والأوبار والأوبار للإبل، والأشعار للمعز، والأثاث متاع البيت، والمتاع ما يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به، ومتاعا إلى حين إلى أن تقضوا أوطاركم منه أو إلى أن يبلى ويفنى. والله جعل لكم ما خلق ظلالا، أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس، وجعلكم من الجبال أكنان وما يستكن به من الريح السموم، وجعلكم سرابيل وهي القمصان، والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها تقيكم الحر، تدفع عنكم ضرر الحر، وخص الحر ولم يذكر البرد لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحر فقط، والسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب والرمي، كذلك يتم نعمته عليكم بصنوف النعم المذكورة هاهنا وبغيرها لعلكم تسلمون، فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعوا إلى الإسلام والانقيادة من حقه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وليس عليك غير ذلك، فلم يكلفك الله أن تحملهم على الإيمان وتدخلوا في قلوبهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة، حيث يقولون هي بشفاعة الأصنام، وإنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم ولا يستعملون هذه النعم في مرضات الله سبحانه، وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون لنعم الله. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وشهد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق، وعليهم بالكفر والجحود والتكذيب وذلك يوم القيامة. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار إذ لا حجة لهم ولا عذر أو في الرجوع إلى دار الدنيا ولا هم يستعتبون، لأن العتاب إنما يطلب لأجل عودة إلى الرضا. فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب الذي يستحقون بشركهم وعذاب جهنم فلا يخفف ذلك العذاب عنهم ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون أن يتوبوا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها فإنهم يبعثون مع المشركين قالوا ربنا هؤلاء شركاءهم الذين كنا ندعو من دونه، ومقصودهم إحالة الذنب على تلك الأصنام. فألقوا إليهم القول أي أنطق الله الأصنام والأوثان والشياطين فقالوا للمشركين إنكم لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا، بل الذنب ذنبكم. وقيل مراد تكذيب في قول منهم شركاء فليس لله شريك. وألقوا إلى الله يومئذ السلم الاستسلام والانقياد لعذابه والخضوع لعزته، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع وبطل ما كانوا يعبدونه فلم يستطيعوا لهم شيئا الذين كفروا في أنفسهم.
طيب، لا زال الاستمرار في ذكر تعداد نعم الله عز وجل، ومنها ما يستدعي التأمل. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، يعني في طبقات السماء، ما يمسكهن إلا الله؟ من الذي أمسك هذا الطير عن الوقوع، مع أنه ثقيل وجسم وعادة الأجسام أنها مهما ارتفعت أنها تسقط؟ يعني هذا القانون، قانون الجاذبية، من الذي دبره بأمره؟ من الذي حفظه بهذا الشكل؟ من الذي خلقه على هذا النحو؟ هو الله عز وجل. ومثال هذا ما جاء في السورة الأخرى، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات أجنحتهن ويقبضن الأجنحة، ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل نعمة أخرى من نعمه العظيمة، وهي جعل البيوت، جعل لكم من بيوتكم، هيأ لكم وخلق لكم أسبابها البيوت وسماها سكنا، فهي سكن يسكن فيها الإنسان، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بلا بيت يؤويه. وإذا جلس الإنسان وطرد عن بيته فيعتبر هذا من يعني أشد أنواع العذاب، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فجعل الله عز وجل يعني ذكر يعني كيف جعل هؤلاء يعلمون قيمة السكن والأرض والاستقرار فيها وما في ذلك من المصالح والمنافع. فالله عز وجل جعل هذه البيوت. والبيت نلاحظ المسافر إذا سافر إلى مكان آخر تجد أنه أول ما يبحث عنه هو السكن، وإذا ذهب إلى عمله أو إلى شغله أو كذا ينتظر ويتحين انتهاء الدوام وانتهاء العمل حتى يرجع إلى بيته، ولا يأنس إلا ببيته. وهذه نعمة. تخيل إنسان الناس ما يعيشون في بيوت في العراء في الفلات من الأرض، أو يشتركون في مجموعة أفراد يشتركون في مثلا في 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 مثل هذا المسجد في فناء مطلق هكذا، فلا يجد الإنسان فيه الأنس والراحة إلا في البيت. وهذه البيوت خلقها الله عز وجل من أشياء متعددة في الزمن السابق، من جلود الأنعام، من جلود الأنعام، وبعضها من النبات من العسب، وثم تطور الأمصة من الطين والحجارة، ثم من الأسمنت، وهكذا. كل هذه بتيسير الله عز وجل، بتيسير الله عز وجل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ويعني الأشجار والبنايات، وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني المغارات والكهوف تكنكم عن الحر وعن القر، وجعل لكم سرابيل لأغطية تقيكم الحر والبرد، مع أنه لم يجري البرد ذكر لكنه معروف هذا ذكر ما يضاد وهو الحر، كما أن اللباس يقيك الحر فهو كذلك يقيك شر البرد. وسرابيل أيضاً ألبس أخرى وأغطية تقيكم بأسكم من الدروع والجواشن. الدروع أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا. فهذه يعني جعلها الله تقيكم بأسكم، تقي البأس، شدة البأس، الحرب والشدة. كذلك يتم في ذلك إكمال النعمة عليكم في كافة أنواع وصنوف النعم. فتمت النعمة على الإنسان، سخر له الأنعام، سخر له الأرض، أنزل له من السماء وأخرج له من الأرض، رزقه، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من الأزواج بنين وحفدة، سخر لكم البيوت، سخر لكم المنافع. كذلك يتم نعمته يعني. كما مثل هذا الخلق كذلك فإن الله يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي لأجل أن تسلموا، لأجل أن تسلموا. تسخير هذه النعم مقابلها الإسلام، وهو الإذعان والدخول في دين الله وطاعة الله عز وجل. لذلك يعتب على العاصي وهو يرفل في نعم الله عز وجل. العاصي الذي يرفل في نعم الله يعتب عليه، لأنك أنت في نعمة وتتقلى في نعم الله، وكان الأولى بك أن تعترف لله بالفضل، واعترافك لله بالفضل يجعلك تسلم له وتطيع وتذعن وتخلص له العبادة. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أديت ما عليك. وأنت أيها الداعي إلى الله إن ذكرت الناس ونصحت فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد أديت ما عليك وهو التبليغ. أما النتائج، أما القبول، أما الإذعان فهو إلى الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هم لا يخفى عليهم هذه النعم ويعلمونها، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، سألتهم من نزل من السماء ماء، هم يعرفون هذا الأمر، ولكن حجبهم حاجب من الكبر، من الطغيان، ومن خوف فوت المصالح التي كانوا يحصلون عليها. فهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني لا ينسبونها إلى الله عز وجل، وأيضا لم يعملوا بطاعة الله عز وجل الذي أوجب عليهم طاعته. وأكثرهم الكافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني لم يبين الله تعالى متعلق الإذن، يعني يؤذن لهم بماذا. والصحيح ما ذكره، يعني ما ذكر في، وهو أن الإذن المنفي عنهم هو الاعتذار، هو الاعتذار. هنا في الآية قال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين، لا يؤذن لهم بإيش؟ لا يؤذن لهم أن يعتذروا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى، في السورة الأخرى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا هو الإذن المنفي، إنه لا يؤذن لهم بالاعتذار فيعتذرون. طيب، قد يرد على هذا الأمر مسألة، وهي أنه جاء في القرآن الكريم ما يثبت أن الكفار يعتذرون عن أنفسهم، كما قال الله عز وجل عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين، قول ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم يعني ذكر الله عنهم أنهم يعتذرون. فكيف نجيب؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن القرآن ليس فيه تعارض، وهو حقيقة لا شك فيها، والأمر يحتاج إلى يعني تدبر وتأمل، وهي مسألة يعني قديمة يعني ذكرها المفسرون الإشكال هذا أو الإيراد هذا وذكروا. يقال إما أن هذا في موقف وذاك في موقف، هذا في موقف وهذا في موقف آخر، الحساب الأول في حساب ثاني، في استنطاق للجلود والجوارح. وقيل أنهم يعتذرون بادئ الأمر حتى يؤمروا بالسكوت، يعتذرون هم أول الأمر لكن يؤمرون بالسكوت. والوجه الثاني أو الثالث أن هنا نفي الاعتذار عنهم يراد به الاعتذار المفيد الذي فيه فائدة الذي ينفعهم، والآيات التي أثبتت الاعتذار فهي الاعتذار الذي لا ينفعهم أو ليس فيه فائدة فهو كالعدم. تفضل.
الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله وهي طريق الإسلام، منعوهم من سلوكها وحملوهم على الكفر بتزيينه لهم أو حملهم بالقوة والإكراه على الكفر بالله تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه، زدناهم عذابا فوق العذاب زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، أي نبيا يشهد عليهم من أنفسهم من جنسهم إتماما للحجة وقطعا للمعذرة، وجئنا بك يا محمد على ويجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، أي تشهد على هذه الأمة وتشهد لهم. وقيل على أمتك، وقد تقدم مثل هذا في البقرة والنساء: ونزلنا عليك الكتاب يا قرآن تبيان لكل شيء، فيه البيان لكثير من الأحكام. وقيل أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الشرائع. وقيل في القرآن نفسه بيان كل الأحكام التي جملها ووصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه وسوى ذلك من أنواع الدلالات والمدلولات. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مسعود قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، وهدى للعباد ورحمة لهم وبشرى للمسلمين خاصة دون غيرهم لأنهم منتفعون بذلك.
إن الله في هذه يعني في هذه الآيات يذكر عز وجل من جملة النعم بعث الشهداء وهم الأنبياء على هذه الأمم: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني على هذه الأمة، وأكرم بالشاهد محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله لكل نبي دعوة دعا بها، وادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته في هذا الموقف الرهيب وهذه الساعة الحرجة، خبأها أو ادخرها شفاعة لأمته. وحتى يأتي كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تدنو الشمس من الخلائق ويبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون اذهبوا إلى آدم، فيأتون آدم ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إنه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى نوح ويقولون أنت سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيعتذر حتى يأتون محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش وأخر لله ساجدا وأحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده أحد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي، فيقول له الله عز وجل إنا قد رضيناك بأمتك إلى آخر الحديث. أخرج من بعث النار حتى يقال من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان بفضل شفاعة هذا النبي الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، انزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للبشرية كلها، تبيانا لكل شيء، يعني فيه إيضاح كل شيء، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء يوجد في هذا القرآن الكريم. والله عز وجل أنزل القرآن كما في هذه الآية هدى وتبيان وموعظة، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهو نور وهو ذكر مبين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في كتاب هذه أوصافه حري بالاعتناء، لذلك اعتنت الأمة بهذا الكتاب عناية لم يظهر بها كتاب قط، فحفظت هذا الكتاب، صانته من التغير والتبديل والتحريف، فحفظوه في صدورها واشتغلوا فيه تفسيرا وتعليما وتفهما وخدمة وشرحا وبيانا، فتجد العلماء يرجعون إليه على اختلاف فنونهم في الفقه في العقائد وفي التوحيد وفي الأحكام وفي العبادات، وتجد الأطباء يرجعون إليه، وتجد أهل اللغة اللسان العربي يرجعون إلى هذا القرآن ويأخذون منه ويغرفون منه ما يستدلون به ويستشهدون به على مقاصدهم، وتجد أهل البيان أهل اللغة البيان البلاغة والتذوق يرجعون إلى هذا القرآن ويغرفون منه، وتجد أهل الفلك يرجعون إلى هذا القرآن، والمهتمين في الجوانب الأخرى الاقتصادية أو السياسية يرجعون إلى هذا القرآن ويأخذون منه. ففيه تبيان لكل شيء، بيان كل شيء، لا يمكن. حتى قال الشافعي لا تسألوني عن شيء إلا وجدت لكم في القرآن دليلا عليه. وانشغال المسلمين بالقرآن تدبر وتفهم ودراسة كما يحصل الآن في هذا المجلس المبارك، هذا جزء من تطبيق هذه الآية والأخذ بهذه الآية الكريمة، لأن كلنا نتمنى أن نصل إلى هذه الدرجة، ولا يكون هذا إلا بمدارسة القرآن قراءة القرآن تفهم القرآن. نعم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإنصاف بين الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض في الحكم لهم وعليهم إلا بحق يوجب ذلك، ومن العدل التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والإحسان التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها، وإيتاء ذي القربى أي إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم، وينهى عن الفحشاء هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنا والبخل، والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه ويعم جميع المعاصي والبغي هو الكبر والظلم. يعظكم لعلكم تذكرون بما ذكره في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه فتتعظون بما وعظكم الله به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كل عهد يقع من الإنسان كعهد البيعة وغيرها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغريضها وتوثيقها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا ضامنا، إن الله يعلم ما تفعلون فيجازيكم به. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أي ما غزلته من القطن أو الصوف أو نحوهما من بعد قوة أي من بعد إبرام الغزل وإحكامه، أنكاث أي فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم لحمقها جعلته أنكاثا أي محلولا كما كان قبل أن تغزله. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الدخل المكر والخديعة والغش، أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر عددا منها وأوفر مالا. قيل وتحذير المؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد قال كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم أعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك. إنما يبلوكم الله به يختبركم هل تتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضونه اغترارا بالكثرة، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجات ويبين الباطل المبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقة على الحق، ولكن بحكم إلهية يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منهم فيهم حتى يستسهل النكث والنقض المواثير، ويهدي من يشاء بتوفيق إياهم فضلا منه عليه. ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الله عز وجل يأمر إلا بالخير، والعدل هو القصد وهو ضد الظلم، والإحسان والإحسان إلى الناس بأصناف وجوه الإحسان من إطعام الطعام ومن مساعدة المحتاج ومن الدلالة على الخير وإيتاء ذي القربى، وخص ذوي القربى بهذا لعظم حقهم ومنزلتهم، وقد يغفل عنهم لأن القريب قد يكون يعني قد يغفل عنه لأنه في مكان آخر بعكس الجار والولد والوالد فهم قريبون من الإنسان، فنبه الله عز وجل على حق القريب. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء هي ما عظم قبحه كالفواحش الزنا واللواط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهي خطيئة لكن وذنب ومعصية لكنها لقباحتها وشناعتها سميت فاحشة. وينهى عن وينهى كذلك عن المنكر، والمنكر هو ضد المعروف والخطأ ويشمل الذنوب والمعاصي قليلها أو صغيرها وكبيرها. والبغي وهي الاستطالة على الناس، التطاول على الناس، ظلمهم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، إنما يقدر الإنسان على أن يظلم فيظلم، أو يستطيع أن يبخس الناس فيبخسه. ونلاحظ هنا يعني ذكر الفحشاء يعني تخصيص ثم تعميم ثم تخصيص، والتخصيص يدل على الأهمية، ولا كلها يصدق عليها أنها من المنكر، لكن ذكرها هنا يعني من على يعني من باب الأهمية. يعظكم لعلكم تذكرون، موعظة لكم لعلكم تذكرون أي لأجل تتذكرون. وأوفوا بعهد الله، العهد سواء ما أبرمته مع الناس، عهدك مع الله عز وجل وأنت في صلب آدم العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وأشهدهم على ذريتهم ألست بربكم، وعهدك مع الناس. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. تشبيه الإنسان الذي يعمل ويجتهد في الطاعة ثم يأتي في آخر الأمر ويفسد هذه الطاعة، إما بكلام أو باستكبار أو بمن على الله عز وجل، فيشبه الله هذا الصنف بالتي نقضت غزلها بعد أن أبرمته وخاطته، لمحة بصر نقضت هذا الغزل فأصبح أنكاثا. مثل من نرى في رمضان بعض الناس يجتهد في الطاعة ويحرص على الطاعة، وفي ليلة رمضان قد يعصي الله عز وجل معصية قد توبق هذا العمل الذي عمله. أو إنسان يحج ثم يختم هذا الحج وهذا العمل وهذا الجهد العظيم إما برياء أو سمعة، فيذهب هذا العمل هباء منثورا، فيكون كالمرأة التي لقلة عقلها نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله بعيد الصلاة بحوله وقوته. نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا بحفظه وتوفيقه وعنايته، والله ينفعنا وينفعكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وهو أيمان البيعة، نهي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين. فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فيخطئ خطأ كبيرا من نقض عهده، وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود والدوام عليها. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك، فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، ولكم عذاب عظيم، وهو عذاب الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، عوضا يسيرا حقيرا، وهو كل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيرة، لأنه مهما كان فإنه لا يساوي عاقبة الغدر. إنما عند الله وخير لكم، أي ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع، وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة خير لكم مما ترجون حصوله لكم بالغدر ونقض العهود، إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز. ما عندكم ينفد يزول، وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ، وأما نعيم الآخرة وهو الباقي الذي لا ينقطع. ولننزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي لننزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف وجهاد الكافرين، والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. وهو مؤمن، لأن عمل الكافر لا اعتداد به، فلنحيينه حياة طيبة بالرزق الحلال وبالتوفيق إلى حلاوة الطاعة، وقيل هي حياة الجنة. ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قدمنا تفسيره قريبا. فإذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تقرأ، فاستعذ بالله، أي اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، أي ليس للشيطان سلطان، أي ليس للشيطان تسلط على إغواء الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه، في كل قول وفعل، فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته، إنما سلطانه أي تسلطه بالإغواء على الذين يتولونه ويتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ويعصون الله تعالى، والذين هم به مشركون، الذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله. وإذا بدلنا آية مكان آية وهي نسخها بآية سواها، وقد تقدم الكلام على النسخ في سورة البقرة، قالوا أي كفار قريش الجاهلون لحكمة في النسخ: إنما أنت أي يا محمد مفتري، أي كاذب مختلق على الله، متقول عليه بما لم يقل، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، بل أكثرهم لا يعلمون الحكمة في النسخ، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون مصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. قل نزله روح القدس، قل نزله أي القرآن، روح القدس أي جبريل المطهر من أدناس البشرية، من ربك تنزيله من عنده سبحانه وتعالى بالحق الذي لا خطأ فيه، لحكمة بالغة ليثبت الذين آمنوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين، يهديهم إلى الأحكام الناسخة ويبشرهم على إيمانهم بالناسخ والمنسوخ وغيرهما من كتاب الله تعالى.
في قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم من الرزق وإن طال ومن الخير والمنافع وإن كثرت فهي نافدة قابلة للنفاد، وهذه سنة الله في خلقه أن النفع الحاصل من البشر معرض للانقطاع، معرض كذلك للنفاد، إما لنفاد المال أو لموت صاحب المال. أما فضل الله عز وجل وخيره فهو باق وهو مستمر لمن كان له أهل، لمن كان لذلك الفضل أهل وكان حريا به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. هذه الآية فيها بشارة، فيها بشارة، وهي لكل من عمل الصالحات وهو مؤمن لمحتسب للأجر، محتسب للأجر، يعمل الصالحات بيقين ابتغاء ما عند الله من الفضل. ما هو جزاؤه؟ شرط ومشروط. شرط العمل الصالح مع الإيمان. المشروط أو تحقق الشرط هو نتيجته لنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة في الرزق وفي الصحة وفي السعادة. قد يرزق الإنسان المال ولا يرزق السعادة، قد يرزق المال ولا يرزق الصحة، قد يرزق المال والصحة ولا يرزق الولد، وقد وقد وقد، كل هذه الأمور قد تطرأ على الإنسان، لكن الحياة الطيبة تشمل هذه الأمور كلها. ولا مانع أن يكون الإنسان ممن يعمل الصالحات وهو مؤمن ويحصل له إيش من نكد الدنيا ما يحصل. والله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وذكر الله عز وجل أن سنة الابتلاء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. فقد يبتلى الإنسان، وهذه سنة الله، الموت: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن الحياة الطيبة بشكل عام، الحياة العامة، ويفيد ظاهر الآية أن من لم يعمل الصالحات أنه لا يشعر بهذه اللذة ولا يحيى هذه الحياة الطيبة، وإن كان فيما يظهر للناس أنه من أهل الغنى والانبساط والحسن، أنه في الحقيقة أنه يفقد الحياة الطيبة الحقيقية وهي اللذة والسعادة وشرح الصدر الاطمئنان القناعة بما أوتي وبما رزق، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. فإذا قرأت القرآن الراجح في هذه الآية أن المراد بتحديد الإرادة هنا يعني على حذف الإرادة، الراجح أن هذه الآية على حذف الإرادة، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل هذا كثير، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا إذا أردتم، أي إذا أردتم التناجي فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وظاهر الآية أن الأمر للوجوب، إذا قرأت القرآن فاستعذ، هنا الأمر للوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين، ولكن يرى جمهور العلماء أن الأمر هنا للندب والاستحباب وليس للوجوب، يعني لأدلة ليس هذا مجال ذكرها. وكذلك مما يؤخذ من ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون لكل قراءة، سواء كان في الصلاة أو في القراءة التعلم أو في القراءة الرقية، فيقرأ الإنسان ويكفيه في الصلاة أن يستعيذ في أول الصلاة وتكفيه الاستعاذة في أول الصلاة. ثم ذكر الله عز وجل ما يعرض للمسلم من نزغات الشيطان ووساوسه، وهي ما يحصل من الشيطان من وسوسة ونزغات وتلبيس وتثبيط، كل هذه حيل من حيل الشيطان الرجيم. وبين الله عز وجل أن قوة الإغواء والوسوسة لا يمكن أن تؤثر بالشخص الذي من صفته الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن ينجو بإذن الله من وساوس الشيطان وكيده ونزغاته، ومعلوم للشيطان حيل وله طرائق وله خطوات كما قال الله عز وجل، وللنفس انجذاب لوسوسة الشيطان، هذا شيء يعني لا يسلم منه الإنسان. وكلما قوي إيمان الإنسان تنوعت وساوس الشيطان وتغيرت حسب إيمان الشخص، لكن الله عز وجل أعطانا البشارة هذا، لا يمكن يقع ضحية للشيطان المؤمن والذي يتوكل على ربه ويعني يستخدم أو يستعمل الأساليب الممكنة لدفع وساوس الشيطان من الاستعاذة منه وقراءة القرآن والابتعاد عما يجلب الشيطان من الصور ومن الملاهي المحرمة الأغاني وما سوى ذلك. ثم ذكر الله يعني مسألة مهمة، وهي صارت مثار جدال وطعن عند الكفار، وهي مسألة النسخ. النسخ المعروف واقع، النسخ واقع في القرآن، هذا لا شك فيه، في آيات من القرآن منسوخة على الاختلاف، منها ما نسخ تلاوة وحكما، ومنها ما نسخ تلاوة فقط، ومنها ما نسخ حكما، وألفت بذلك المؤلفات، ولم يخالف في هذا إلا اليهود ومن يعني وبعض، ولكن الصحيح ثابت في القرآن لا أشكال، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالكفار طعنوا، قال النسخ هذا يعني إذا الله ما ننسخ من آية أو ننسيها، قالوا إذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، يعني هذه من عندك أنت افتريتها. وأيضا وجد ذلك وسيلة للطعن برب العالمين، كما يعني قالت اليهود يعني إن يعني بما أنه ينسخ فهو فهذا يعني معناه إن 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 الله الذي تعبدونه أنتم أيها المسلمون يجوز عليه البداءة، يعني يبدو له الأمر بعد أن كان غير ذلك، وهذا غير حقيقة، يعني لأن الله عز وجل يراعي مسألة التدرج، مسألة الانتقال من الأخف إلى من يعني الأخف إلى من الأشد إلى الأخف، وهكذا كما حصل في آيات كثيرة. والكلام في النسخ ليس هذا يعني موضعه، هو يعني مذكور في كتب خاصة بهذا الأمر. نعم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن بشر بني آدم غير ملك. أحسن الله إليك، في فرق بين وهدى وبشرى المسلمين والأولى وهدى ورحمة، يعني سبب ذكر الرحمة فيها لفتة ولا ما يتضح شيء؟
هذه زي يعني معروف أن القرآن له أوصاف كثيرة، هداية ورحمة وأنه هدى، ومرة يأتي بشرى، بس كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، فالقرآن كذلك بشير ونذير، والأوصاف القرآن هذه متنوعة في القرآن، يعني في هذه في الآيات اللي قبل ذلك هدى ورحمة، هنا هدى وبشرى، وفي آيات تبيانا لكل شيء، فكله إذا جمعت انطبقت على القرآن انطباقا كاملا.
أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن بشر بني آدم غير ملك، وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر، وكان نصرانيا فأسلم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لغة الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمية، فليس هو من الفصاحة في شيء، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشر يعلمه من العجم، وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه، وأنتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي لا يصدقون بها لا يهديهم الله إلى الحق الذي هو سبيل النجاة لما علم من شقاوتهم، ولهم عذاب أليم بسبب ما هم عليه من الكفر والتكليف، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين بها، إنما يصدر الكذب عن الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يرجو ثواب الصدق ولا يخشى إثم الكذب، وأولئك أي المتصفون بذلك هم الكاذبون، أي إن الكذب نعف لازم لهم وعادة من عاداتهم، من كفر بالله من بعد إيمانه، هذه الآية في من يرتد بأن ينطق بقول الكفر أو بفعله بعد أن يكون قد دخل في الإسلام، فله حالتان، أما من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فإنه لا إثم عليه بقول يقوله أو فعل يفعله كالسجود لغير الله تعالى إن صدر منه فعله إن صدر منه ذلك وقلبه إن صدر منه ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يحكم عليه بحكم الكفر، وذهب الحسن والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة. والحالة الثانية أن يكون ارتد مختارا عامدا راضيا بالكفر بعد الإيمان، فإليه يتوجه الوعيد الآتي في قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي رضي به واطمأن إليه بعد أن كان في عداد المؤمنين، فهذا وأمثاله عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر، قال إن عادوا فعد، فنزلت. ذلك أي الكفر بعد الإيمان، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا أي بسبب إيثارهم للحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان به. أولئك المرتدون المؤثرون للدنيا على أمر الله تعالى والإيمان به هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فما فهموا المواعظ ولا سمعوها ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق، وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا غفلة مثل غفلتهم هذه. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي حقا أنهم الكاملون في الخسران البالغون إلى غاية من ليس فوقها غاية. ثم إن ربك للذين هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام من بعد ما فتنوا، فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم فرجعوا في الكفر، ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على الجهاد وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف، إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا. وقيل المعنى إنه غفور رحيم للذين افتتنوا فنطقوا بكلمة الكفر حتى انشرحت له صدورهم إن تابوا إلى الله تعالى وهاجروا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه.
نعم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذه شبهة أوردها الكفار، وفيها من المغالطة ما فيها، وفيها من التناقض ما هو واضح، إذ أنهم قالوا إنما يعلمه بشر على حد زعمهم أن هناك بشر يتعلم منه محمد فيقول الوحي كما ذكر المؤلف هنا. واختلف في من هذا هو البشر، قيل رجل نصراني، وقيل هما اثنان، وقيل هو بلعام غير بلعام بن باعورة، وقيل رجل اسمه يعيش يعمل في السيوف وكان قرأ من كتب النصرانية إلى يعني ذكر المفسرون أكثر من قول في تحديد هذا البشر، وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن النبي يتعلم من بشر. طيب، هذا البشر بما أنهم تقولون أنه أعجمي، يعترفون أنه أعجمي يعلمه بشر، فكيف يكون النبي يتعلم من هذا الأعجمي وهو أعجمي، والقرآن والنبي بلسان عربي مبين؟ هذا لا يكون، هذا غاية ما يكون في التناقض واختلاف الرأي، وهذا الذي ينتجه الهوى. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الذين لا يؤمنون، الذين أعرضوا وعاندوا بعدما عرفوا الحق، لا يهديهم الله، وهم الذين ختم الله على قلوبهم، وهم الذين على قلوبهم أكنة أن يفقهوه جزاء على عنادهم. وإلا فالدعوة إلى الله باب واسع، يدعى المسلم والكافر والملحد والزنديق، كل هؤلاء يدعون إلى الإسلام، ولكن من أبى عنادا وتكبرا وإعراضا وهو يعرف الحق فهذا بعيد عن الهداية، لا يهديهم الله ما داموا على هذا الأمر، ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بها، لا يستسيغ الكذب إلا الذي لا يؤمن بآيات الله، هؤلاء هم من يتصف بالكذب. أما المؤمن فلا يكذب، والمؤمن أبعد الناس عن الكذب سواء في الافتراء على الله أو في الكذب في التعامل مع الناس. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه رخصة من الله أن المسلم إذا لم يجد مندوحة إلا أن يظهر الكفر حتى تسلم له نفسه، فقد أباح له الإسلام أن ينطق بكلمة يقول أنا كافر، يقول أنا أكفر بمحمد، هذا كلام حتى يخلص نفسه مما هو فيه ما دام قلبه مطمئنا بالإسلام، يعني منشرح بالإسلام خاضع للإسلام. أما إن قال هذه الكلام وهو منشرح بكلمة الكفر فهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعني قد يكون يخرج من ربقة الإسلام. ويرى في ذلك قصة عمار بن ياسر وهي مذكورة في أسباب النزول، وقد وردت في إسناد مرسل وهو صحيح، أنه لما كان في قبضة المشركين فلم يتركوه حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر، فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلبك؟ قال مؤمن، قال إن عادوا فعد. شاهد من هذا ما دام القلب مطمئن بالإسلام والدين فلا يضره ما فعل. وذكر عن بعض أهل العلم أنه قالوا الرخصة خاصة في القول دون الفعل، والصحيح أنها عامة، قد تجبر على السجود لغير الله، وإلا قد يوضع السيف على رأسك إلا أن تسجد لغيره، فأنت تسجد ماذا وقلبك مطمئن بالإسلام. ثم ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين رضوا بالكفر بكلمة الكفر، ذلك بأنهم استحبوا، أي استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. تقديم الحياة الدنيا، إثار الدنيا على الآخرة، قد يورد الإنسان إلى المهالك. ما الذي يشجع أو يجرئ السارق على السرقة والقاتل على القتل والظالم على الظلم؟ إنما هو محبة الدنيا والركون إليها وطول الأمل، وإلا لو حب الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ما وجد هذا الاندفاع للمعصية. أولئك الذين طبع الله على قلوب، نسأل الله السلامة والعافية، الطبع على القلوب كما قال الله عز وجل في ذلك بأنهم استحبوا، قال الذين لا يؤمنون بآيات لا يهديهم الله، وهنا قال طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، طبع معنوي وليس حسيا، فهم يسمعون ويقرؤون، ولكن نسأل الله السلامة لبعدهم عن الحق عنادا واستكبارا كانوا عنه بعداء، لا جرم أي حقا إنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذه والله الخسارة، خسارة الدين، خسارة الجنة هي الخسارة. ما قال هم خاسرون، هم الخاسرون، الألف واللام هذه للاستغراق، يعني الخسارة، كل الخسارة في من خسر الآخرة وخسر الجنة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا في دين الله، ضيق عليهم في دين الله فهاجروا، انتقلوا من البيئة التي هم فيها ومن البلد الذي هم فيه إلى بلد آخر يقام فيه شرع الله ويأمنون فيه على أنفسهم، ثم جاهدوا وصبروا، ما طلبوا حسن العيش فقط، لا، جاهدوا في سبيل نشر الدين وفي سبيل إعلاء كلمة رب العالمين، وصبروا على ما أصابهم. إن ربك من بعدها، من بعد هذه الفتنة وهذا الأمر وهذه الهجرة لغفور رحيم. نعم.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لينجو ولا يهمه غيرها. وضرب الله مثلا قرية، ومثل ضربه الله لأهل مكة بقرية من القرى الظالمة لتتعظ قريش فلا تستمر على ضلالها. وقيل القرية هنا هي مكة نفسها، هي مكة نفسها ضربها الله مثلا لغيرها، وذلك لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. والمثل إنذار لغير مكة من مثل عاقبتها، كانت آمنة مطمئنة أي لا يخاف أهلها ولا ينزعجون، يأتيها رزقها رغدا أي واسعا من كل مكان من الأمكنة التي يجلب ما فيها إليها، فكفرت أي كفر أهلها بأنعم الله التي أنعم بها عليهم، وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب رسله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما يظهر به عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال. ولقد جاءهم يعني أهل مكة أو القرية الممثل بها رسول منهم من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه، فكذبوه فيما جاء به، فأخذهم العذاب النازل بهم من الله سبحانه، وهم ظالمون لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبدي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي فكلوا الحلال الطيب الذي خلقه الله لكم ولم يحرمه عليكم، واتركوا الخبائث وهي ما حرمه عليكم مثل الميتة والدم، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه تعبدون ولا تعبدون غيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، تقدم تفسيره في سورة البقرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، معناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة، فتقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي فيكون من ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم، وإسناد ذلك إليه من غير يكون منه. فإن التحليل والتحريم وشرع أحكام الدين من حق الله تعالى وحده، فليس لأحد من البشر أن يشرع دينا من عند نفسه، وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كان في ذلك إثم الافتراء والكذب على الله، بالإضافة إلى إثم التحليل والتحريم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وفي الآية الأخرى جعل الذين يفترون على الله الكذب أشد الناس ظلما، وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب، وورد عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية من سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا، وصدق، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة، وإنهم لحقيقون أن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنع من جهالاتهم، فإنهم قد أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير، فضلوا وأضلوا. متاع قليل، أي لهم متاع قليل بهذا القول الذي يحرمون به ويحللون بأهوائهم، ولهم عذاب أليم يردون إليه في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا، أي اليهود، حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قصصنا عليك، أي بقولنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، من سورة الأنعام، أي فهذه دون غيرها هي المحرمات من الأطعمة التي حرمها الله تعالى في القرآن وفي التوراة. فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير ذلك؟ وما ظلمناهم، أي ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم، بل جازيناهم ببغيهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فعلوا أسباب ذلك، فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم.
نعم، أكمل الآية.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، تقدم تفسير هذه الآية في سورة النساء. ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عملهم للسوء، وأصلحوا، أي أعمالهم التي كان فيها فساد. إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي اذكروا، تذكروا اليوم العظيم، اليوم الشديد الذي تجادل فيه كل نفس عن ذات نفسها، فلا تجادل عن غيرها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذا الميزان الدقيق، هذا شعار الحساب يوم القيامة، كل نفس تحاسب لوحدها وتوفى ما كسبت ما عملت من خير أو شر، ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون مثقال ذرة. وهذا هو أدق ما يكون من العدل والقضاء بالحق. ثم ضرب الله عز وجل مثلا آخر يراد به شيء، والتذكير بنعمة الله وفضله والحذر من كفران النعمة وجحودها. مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قيل المقصود بهذا القرية مكة، وأن كانت آمنة مطمئنة كما قال عز وجل أطعمهم من جوع آمنوا من خوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كما قال الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا هذا رب هذا البيت. وأراد الله عز وجل أن يضربه للناس. وقيل أن هذا المثل مضروب لأهل مكة وهم الكفار، وكلا القولين ذكرهما المصنف رحمه الله وهو يعني محتمل، والمقصود من هذا أخذ العبرة والعظة، أن يتأمل الإنسان حال قرية يعني بلدة تنعم بأعظم النعم، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وما أصدق هذه الآية على ما نراه في هذه البلاد، نسأل الله أن يحرسها وبلاد المسلم. آمنة فلا تخاف، ولا يخافون عدو، ولا يخافون، مطمئنة مطمئنون في البيوت، لا يخافون السراق ولا اللصوص ولا قطاع الطرق، يأتيها رزقها رغدا، رغد العيش الهنيء هنيئا مريئا رغدا من كل مكان، من فجاج الأرض كلها، الأطعام كلها تأتي، الخضروات والفواكه والحبوب والبقول وسائر أنواع والمفارش والملابس والمآكل كلها. فأذاق فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، فكفرت فأذاقها، لما كفرت يعني هذه النعمة، وكفران النعمة يكون إما بجحودها أو عدم شكرها، عدم نسبتها إلى الله عز وجل، أو استخدامها فيما حرم الله عز وجل. فأذاقها الله، فكان عاقبة أمرها، عاقبة هذا الكفران، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، بعد ما كانوا يأتيهم رزقهم رغدا أصبح بدلت حالهم إلى جوع، وبعدما كانوا آمنين استحال الأمن إلى خوف بما كانوا يصنعون. يعني أحاط بهم، تغشاهم الجوع والخوف كما يحيط الثوب اللباس بجسم الإنسان. وما أسرع تحقق وقوع مثل هذا الأمر عند أدنى كفران النعمة، والعقاب سريع، لذلك جاء التعقيب عليها بالفاء، ما فيه تأخر أو مهلة. وفي هذا تنبيه لكل من أسبغ الله عليه نعمة، سواء كانت خاصة أو كانت عامة، أن يقابل هذا الأمر بالشكر والاحتساب واستخدامها فيما يرضي الله عز وجل. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. هذه السورة اتفقنا أيها الإخوة أنها تسمى سورة النعم، وأن الله ذكر فيها أصناف النعم، ومن كذا ومن كذا، والله وجعل لكم كذا. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية الشكر، ناسب أن يذكر الشكر بعد ذكر النعم، أن تختم هذه النعم بشكر الله عز وجل، واشكروا نعمة الله، كلوا مما رزقكم الله. الأكل مما أحل الله من أصناف الملذات لا ينافي الشكر كما يعتقده البعض، فكلوا، هذا أمر إباحة. حلالا طيبا، أي أقصد الحلال الطيب، واشكروا نعمة الله، تدرج الأكل، أكل الحلال ثم الشكر. نعمة الله، إسناد النعمة إلى الله، إسنادها إلى المنعم، إسناد النعمة إلى المنعم، فهي من الله، ليست من شخص أيا من كان. هذه النعم التي يعيش بها الناس ليست من شخص ولا من كائنا من كان، إنما هي من الله عز وجل، وقد يجعل الله بعض البشر سبب في هذا، لكن حقيقة المنعم هو الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن على لسان إبراهيم، قال هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إنما حرم عليكم الميتة، هذه الآية سبق بيانها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قد يسبق لسان الإنسان ويتعمد فيقول عن هذا حلال وهذا حرام لتفتروا، فيقع منه الافتراء، فيصير هذا الأمر افتراء على الله وكذبا على الله. وما أكثر من يتجرأ على الله فيقول عن هذا الأمر حلال وهو حرام، أو يقول حلال بغير علم، وقد يكون هذا الأمر فعلا حلال لكنه قال بغير علم، لكنه افترى على الله الكذب. وهذا ملحظ دقيق، بعض الناس قد يقول أنا ما أخطأ، هذا صحيح، لكن عندما قاله قاله بغير علم. وهذه الآية يعني خاف منها العلماء، يعني كثير منهم من العلماء يعني كما ذكر المؤلف وفي غيره من كتب التفسير آثار عن العلماء في التورع عن الفتية. إلى وقتنا الحاضر لا يزال العلماء الربانيون الذين يأخذون من هدي الكتاب والسنة يخافون من قول على الله، من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، ويتورعون عن الفتية لا زال. وإن تجرأ على الفتية الصغار أو غيرهم فمن قلة علمهم وفقههم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لولا معرة كتمان العلم لما أفتيت أحدا، لولا معرة كتمان العلم لما أفتيت أحدا. لأن الشيخ رحمه الله يخاف عنده علم، يخاف من كتمان هذا العلم، ولكن ما أفتي أحد، يغلق باب الفتوى لصعوبة الأمر. والأمر عظيم، الأمر عظيم، أصبح الناس يتساهلون فيه، وكثر المفتون والمتحدثون والمتقولون على الله بغير علم، فكثر التخبط. مصداق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، إذا ذهب العلماء جاء الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم نراه في هذا الوقت. أصبح كثير من الناس يتجاسرون على الفتوى ويقول شيء مخالف للكتاب والسنة، يعني يلبس على الناس. وأيضا فيه درس لنا أن لا نسأل إلا أهل العلم الراسخين. ما يسأل إنسان أي شخص يجد له رقم مثلا أو أحد، هناك علماء راسخون ينبغي أن يسأل هؤلاء، ولا يستعجل إنسان ويسأل أدنى الناس والله لأنه خطيب جمعة أو لأنه قارئ أو لأنه مثلا يلقي درس أو كذا. الفتية لها أناس، لها أناس متخصصون ممن أعطوا علما وفقها وورعا. والعجيب أن كثير من الناس يبحث عمن يوافق هواه، ولو أنه مرض تراه يسأل عن أفضل الأطباء وأقربهم للصواب والسداد والكبير والفاهم ويذهب إليه. وإذا جاءت الفتية سأل أقرب الناس، والله المستعان. نعم تفضل بارك.
إن إبراهيم كان أمة، كان معلما للخير أو جامعا لخصال الخير أو عالما بما علمه الله تعالى من الشرائع، قانتا لله، القانت المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه، وحكمت جوارحه حنيفا الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، ولم يكن من المشركين بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل، شاكرا لأنعمه التي أنعم الله بها عليه، اجتباه يختاره للنبوة واختصه بها وهداه إلى صراط مستقيم هو ملة الإسلام ودين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة أي خصلة حسنة، قيل هي الولد الصالح، وقيل النبوة، وقيل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان، وكان له أموال وأنعام. أوحينا إليك يا محمد مع علو درجتك أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه، وفي التبرئ من الأوثان، والتدين بدين الإسلام، وفي جميع شريعته إلا ما نسخ منها، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه، أو إنما جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، أي على الذين اختلفوا في إبراهيم وهم اليهود، كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولم يجعل الالتزام به فرضا ودينا على إبراهيم ولا على بني، بل على بني إسرائيل فقط، وإن ربك ليحكم بينهم أي بين المختلفين فيه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك، سبيل الله هو الإسلام، بالحكمة أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، قيل هي الحجة المفيدة لليقين، والموعظة الحسنة هي المقالة التي يستحسنها السامع وتبلغ من نفسه مبلغا حتى يقتنع بها ويعمل بما فيها، وجادلهم بالتي هي أحسن أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بين أن الرشد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك إليه تعالى، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. وإن عاقبتم أي أردتم المعاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي بمثل ما فعل بكم، ولا تزيدوا عن ذلك، ولئن صبرتم عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى قدرتم عليه لهو خير للصابرين، والصبر خير لكم من الانتصار. واصبر على ما أصابك من صنوف الأذى، وما صبرك إلا بالله أي بتوفيقه وتثبيته، ولا تحزن عليهم أي على الكافرين في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق أي ضيق صدر مما يمكرون من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان، إن الله مع الذين اتقوا أي اتقوا الله بترك المعاصي، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به منها، فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله تعالى.
ختمت هذه السورة الكريمة بقصة هذا النبي العظيم، أو بخبر الحديث بالحديث عن هذا النبي العظيم، وهو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وذكره وختم السورة به مناسب جدا، فإن إبراهيم عليه السلام قد كابد المشركين وعانى منهم وجادلهم وحاجهم، وهذه السورة في تقرير هذه الأشياء. وكذلك من وصفه عليه السلام أنه كان شاكر لأنعم الله، فالله عز وجل يقول عددت لكم هذه النعم، إبراهيم أيضا من الشاكرين، فاشكروا كما شكر أبوكم إبراهيم عليه السلام، كما كان ديدنه الشكر. وإبراهيم جمع من خصال الخير ما جعله إماما يقتدى به ويهتدى به، جمع من خصال الخير ما أهله وجعله في مكان رفيع، فوصفه الله عز وجل أنه كان أمة، أمة يعني الذي يقتدى به في الخير، والقانت عرف المفسرون القنوت أنه دوام الطاعة والإقامة عليها، حنيفا منصرفا عن الشرك قاصدا توحيد الله عز وجل، ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد حنيف ولم يكن من المشركين، كما يقول الكافرون إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، كما قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من صفاته أيضا أنه شاكر لأنعم الله، مجرد نعمة أنعم جمع نعمة، شاكرا لها. اجتباه اختاره الله وهداه إلى صراط مستقيم، الصراط المستقيم الذي نسأل الله كل يوم أن يهدينا إياه، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والحسنة كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني تشمل كل شيء خير، تشمل كل خير في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين وجزاؤه جزاء الصالحين. ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وهذا وصف اليهود الذين اختاروا هذا اليوم وأعماهم الله عن يوم الجمعة فاختاره الله لنا. ثم يتحول الحديث إلى توجيه دعوي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لتكن في دعوتك منتهجا هذا النهج، الحكمة والموعظة الحسنة، حكمة وهي موافق الحق وصابة الحق، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، والموعظة الحسنة الكريمة الجميلة المحببة إلى النفوس المقربة إلى القلوب المقربة إلى الدين، وجادلهم بالتي هي أحسن لتكون مجادلتك للكافرين ولغير الكافرين بالتي هي أحسن بالطريقة الحسنى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في سبب نزول هذه الآية يبين عن معناها، وسبب نزول على ما ذكره كثير من المفسرين، يقول ابن عطية رحمه الله أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية، والسورة إيش قلنا أنها مكية، وقيل إنها مكية واستثني منها هذه الآيات، فممن قال بهذا القول قالوا لأنها نزلت في المدينة لما مثل المشركون بحمزة رضي الله تعالى عنه حين اقتتل المسلمون في أحد، فقال المسلمون والله لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة. والحديث الوارد متكلم في إسناده، ولكن يعني صححه يعني بعض المحققين وأورد هذا السبب كثير من المفسرين، ابن جرير وابن عطية والقرطبي كلهم ذكروا على أنه جزموا أنه سبب نزول، والشنقيطي رحمه الله جزموا على أن هذا سبب نزول هذه الآيات، وهذا يتوافق مع هدي الإسلام ويسره، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم كففتم عن المعاقبة فهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، إنما تستقي الصبر أيها الرسول وأنت أيها المؤمن من ربك عز وجل، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على هؤلاء المشركين الذين لم يرضخوا للإسلام، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تحزن عليهم، لله في ذلك حكمة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة مع أهل الإيمان وأهل الإحسان، وهناك المعية العامة مع البشر كله. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يتقبل منا هذا ما تيسر به الحال وما سمح به الوقت، أسأل الله يوفقنا ويجنبنا الزلل، وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله منه بريء. أسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يتقبل منا وأن يوفق هذه الوجوه الطيبة إلى القبول والتوفيق، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، وأن يعيننا على مدارسة القرآن، وأن يفتح لنا بفهم القرآن والسنة، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.